أهلا وسهلا بكم في الدرس الأول من أساسيات سورة الوصول في نظام أندرويد. معكم كريم كيوان من أعضاء فريق تقنيات المكفوفين، وأستخدم نظام أندرويد منذ حوالي 6 سنوات، ولي بعض الاهتمام بهذا النظام عموما وبسورة الوصول فيه خصوصا. أتمنى أن أمتلك المؤهلات والخبرة اللازمين لتقديم مثل هذه الدورة وتقديم معلومات صحيحة وافية وواضحة للجميع، وأتمنى أن تكون هذه الدروس مرجعاً لكل مبتدئ في نظام أندرويد ولكل شخص يرغب بالحصول على معلومات عن هذا النظام من المكفوفين غير المستخدمين له، كذلك للأشخاص المبصرين الذين يريدون مساعدة صديق أو طالب أو أحد أفراد عائلتهم الكفيف مستخدم هذا النظام. سوف أحاول في هذه الدورة استخدام مزيج من اللغة العربية الفصحى واللهجة العامية، وذلك ليصبح الفهم أيسر إن شاء الله. ما شجعنا على تقديم مثل هذه الدورة هو كثرة المعلومات الخاطئة المنتشرة بين الناس المكفوفين عن نظام أندرويد ومسألة سهولة الوصول في هذا النظام. فهناك الكثير من المعلومات المغلوطة والأحكام المسبقة والتجارب الفاشلة التي قد تكون فشلت بسبب نقص الدعم المطلوب أو بسبب معلومة خاطئة حصل عليها الشخص أو بسبب عدم تمكن الشخص من الحصول على تطبيق مناسب لتطبيق غير سهل الوصول موجود في هاتفه مثلا. ونتيجة لكثرة المعلومات المتداولة عن نظام أندرويد، كان لابد من محاولة تصحيح هذه الأمور وتصحيح هذه الأحكام ومحاولة وضع الأمور في نصابها الصحيح. نحن سنحاول من خلال هذه الدورة إلقاء الضوء على سهولة الوصول في نظام أندرويد من خلال تعليم كيفية الانتقال بهذا النظام والكتابة باستخدام قارئ الشاشة توكباك، كذلك من خلال شرح إعدادات هذا البرنامج وشرح إعدادات عامة في سهولة الوصول، كذلك إلقاء الضوء على بعض التطبيقات البديلة لتطبيقات توجد في بعض الهواتف وهي تعاني من مشاكل في سهولة الوصول، ونعني هنا التطبيقات الأساسية التي لا تستقيم تجربة مع هاتف دون أن تكون موجودة في هذا الهاتف ومتوافقة مع قارئ الشاشة. في هذه المحاضرة سوف نكون في حديث نظري فقط دون أي تطبيق عملي، سوف تكون بشكل مقدمة نتحدث فيها عن نظام أندرويد، ليش قد نستخدم هذا النظام، إيجابياته سلبياته بشكل سريع، إضافة إلى بعض النصائح البسيطة فيما يتعلق ب شراء الجهاز الأفضل. إن نظام أندرويد هو النظام المنافس لنظام iOS في مجال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. هذا النظام منتج من قبل شركة جوجل، هو مفتوح المصدر، ما يعني بأن الشركات الأخرى المنتجة لأجهزة بهذا النظام قادرة على إجراء بعض التعديلات في ميزات الأجهزة التي تقدمها وإجراء بعض التغييرات بشكل واجهة النظام وبعض خصائصه. إن نظام أندرويد موجود على غير الهواتف والأجهزة اللوحية، موجود في بعض الساعات الذكية، موجود في أجهزة التلفزة، موجود أيضا في بعض أنواع السيارات، يعني مثل الأوديو سيستمز الموجودة في بعض السيارات. ولكن طبعا محور حديثنا هنا هو الأندرويد كنظام موجود على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. طبعا تطبيقنا سوف يكون على الهواتف مع كثير من التشابه بين الهواتف والأجهزة اللوحية. فيما يتعلق بالفرق بين ما يسمى بستوك أندرويد وأندرويد المعدل أو أندرويد سكينز، ستوك أندرويد هو أندرويد المنتج من جوجل دون إجراء أي تعديلات، يعني ميزات النظام الأساسية دون أي تغييرات، دون إضافات، دون تغييرات في الشكل. والتطبيقات اللي بتكون موجودة هي تطبيقات منتجة من شركة جوجل، تطبيق جهاز اتصال، تطبيق رسائل، كلها تطبيقات منتجة من شركة جوجل. يوجد هذا النظام على هواتف جوجل بيكسل ونكسس قديما، وهو موجود في بعض الهواتف اللي تعمل بنظام ما يسمى بأندرويد 1. هذا هو شركات تنتج هواتف بالتعاون مع جوجل. تحصل هذه الهواتف على تحديثات، هذه الهواتف تكون غالبا بمواصفات متوسطة. هذا البرنامج اسمه أندرويد 1 وهو منتشر بكثير من أنحاء العالم، وكثير من الشركات عم تنتج هواتف مرتبطة بهذا البرنامج. فيما يتعلق بأندرويد سكينز أو الإضافات أو الواجهات اللي تقوم بإضافتها الشركات، فهذا الشيء موجود غالبا عند كل الشركات المنتجة لهواتف بنظام أندرويد. يختلف الموضوع بين شركة وشركة، بين واجهة وواجهة. هناك واجهات تبتعد كثيرا عن ستوك أندرويد، هناك واجهات قريبة جدا منه، مثل مثلا كأمثلة عندك شركة موتورولا كتير قريبة من ستوك أندرويد، عندهم بس شوية إضافات، ونوكيا كمان نفس الشيء. أما فيما يتعلق بمثلا هواوي يعتبر نوعا ما بعيد الواجهة اللي عندهم. سامسونج عن جديد بلشوا يقربوا شوي من ستوك أندرويد، ولكن بعدهم شوي بعاد نسبيا. شركات صينية تقترب أكثر بواجهاتها من اي او اس وشكل اي او اس أكثر ما هي تقترب من أندرويد نفسه. هلا أغلب الشركات كما ذكرنا تعتمد الواجهات اللي خاصة فيها تضيف ميزاتها، مثل سامسونج عندهم ما يسمى بـ Experience، في عندك هواوي عندهم ما يسمى بـ EMUI، LG عندهم واجهة خاصة فيهم، سوني نفس الشيء. فكل شركة منتجة عندها واجهاتها الخاصة بها بإضافاتها كما ذكرنا اللي خاصة بها أيضا. الواجهة المختلفة يعني قد تعني كما ذكرنا أيقونات مختلفة، شكل مختلف، شاشات رئيسية مختلفة، إعدادات مختلفة بعض الأحيان، حتى ترتيب الإعدادات قد يختلف بين شركة وشركة. فيما يتعلق بسهولة الوصول في الواجهات المختلفة، فغالبا أصبحت الشركات تقترب من احترام سهولة الوصول أكثر فأكثر، وأصبحت واجهاتها عموما أكثر احتراما لمسألة قارئ الشاشة وما إلى هنالك من هذه الأمور، خصوصا وأن عدد مستخدمي نظام أندرويد في ازدياد من المكفوفين، وبالتالي أصبحت هذه الشريحة تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهذا ما يحصل. فأصبحنا نجد الشركات الكبيرة تهتم بأن تصبح واجهاتها أكثر قربا من مسألة سهولة الوصول وأكثر توافقية مع قارئ الشاشة توكباك. ويمكننا القول حتى أن شركة سامسونج أنتجت قارئ شاشة خاص فيها يسمى Voice Assistant، لن نتطرق إليه في هذه الدورة لأنه مختص فقط بشركات سامسونج، لا يمكن تحميله على غير هواتف. ولكن من الأمور الأساسية بهذا قارئ الشاشة اختلاف الإيماءات اللمسية المستخدمة فيه واقترابها من الإيماءات الموجودة بآي أو أس، مثل استخدام النقر بالأصابع بدل الرسم الخطوط الموجود بالتوكباك اللي حنحكي عنه طبعا في وقت لاحق. مسألة سهولة الوصول في الواجهة تحددها الشركة المنتجة لهذه الواجهة، ما العلاقة فيها جوجل. التوكباك يحاول الفريق المطور له أن يجعل البرنامج متوافق مع جميع الواجهات الموجودة، طبعا بشكل يعني أساسي هيك بشكل مبدئي، لأنه طبعا مسائل التطبيقات وما إلى هنالك هي تتعلق باحترام هذه الواجهات ل الدليل سهولة الوصول وخطوات جعل تطبيقك سهل الوصول، ولا علاقة طبعا لتوكباك به ولا سلطة لجوجل في هذا المجال. فيما يتعلق بالإيجابيات أو الأمور التي قد تدعو الشخص لشراء هاتف أندرويد، فيمكننا القول قبل كل شيء مسألة الثمن. يعني أسعار هواتف أندرويد موضوع معروف أنه أسعارها جدا أقل من شراء هواتف آيفون. فمثلا ب$200 يمكنك شراء هاتف قابل للاستخدام بشكل يومي دون مشاكل وبمواصفات جيدة نسبيا. وإذا رفعت شوي بالسعر يمكن $300 مثلا بتقدر تلاقي شيء أفضل بكتير، 400 شيء تقريبا قريب حتى من الهواتف اللي بمواصفات عالية من الشركات الكبرى. يعني طبعا صار في شيء اسمه فلاجشيب كيلرز اللي هن هواتف منتج من بعض الشركات تكون قريبة جدا من مواصفات العالية اللي موجودة بالهواتف عالية المواصفات أو فلاجشيبس، يعني الهاي اند ديفايسز. طبعا غير مسألة الثمن، هي طبعا مسألة أساسية عند كثيرين لأنه كثيرين غير قادرين على دفع المبلغ اللي هو لشراء آيفون، وبالتالي المسألة عندهم تصبح محسومة لصالح أندرويد لهذا السبب فقط. تاني نقطة هي مسألة الحرية التي يعطيك إياها نظام أندرويد وإمكانية التعديل على إعدادات النظام وشكل النظام وإمكانية تخصيصه لما ترغب به أنت، وهذا الموضوع شوي لن نجده بآيفون. يعني في أندرويد أنت قادر على تغيير الشاشة الرئيسية، تغيير شكل الأيقونات، وضع اختصارات لتطبيقات معينة في الشاشة الرئيسية بعيدة عن لائحة التطبيقات الكاملة، عندك إمكانية تغيير التطبيقات الافتراضية، عندك إمكانية تغيير إعدادات كثيرة مثل تغيير رنة الجهاز وصوت الإشعارات وما إلى هنالك وإضافة رنات خارجية، عندك إمكانية إرسال من خلال بلوتوث ورفع الملفات وتنزيلها دون مشاكل أو قيود، إضافة إلى إمكانية مثلا التنقل بين ملفات الجهاز والتحرك فيها، نقلها حذفها وهذه المسائل، وكلها أمور تغيب نسبيا في آيفون. فمن المعروف أنه الكثير من الإعدادات لا يمكن التعديل عليها. هذه الحرية أيضا تتضح بما يسمى بتقنية USB on the go اللي هي متاحة في أندرويد، ممكن أن تضيف أن تصل بالجهاز فلاش ميموري تنقل عنها ملفات، تضيف إليها ملفات، ممكن أن تضيف لوحة مفاتيح تعمل بنظام USB أيضا، وهذه مسائل تسهل جدا على المستخدم عمله في كثير من الأحيان. طبعا هذه الحرية هي مسألة أساسية عند كثيرين، هذه الإمكانية بالتخصيص أيضا تنطبق على قارئ الشاشة نفسه، إمكانية تغيير الإيماءات اللمسية بهذا القارئ الشاشة للقيام بالأمور التي تريدها أنت، إمكانية تغيير آلة النطق، حتى كلها مسائل موجودة بنظام أندرويد. وهي مثلا في كتير أشخاص بيعتبروها أساس وما بيجربوا يستعملوا آيفون لهذا السبب. هلأ فيما يتعلق بالنقطة الثالثة اللي هي فيها شق سلبي وشق إيجابي والموضوع نسبي بين شخص وشخص، مسألة التنوع بأندرويد والتنوع بين الأجهزة، أشكال الأجهزة، لأنه عندنا كتير شركات منتجة وكتير أجهزة موجودة بالسوق، وبالتالي عندك أجهزة مثلا زجاجية، عندك أجهزة بلاستيك، عندك أجهزة أشكالها مختلفة، عندك أجهزة من معادن معينة، ففي اختلافات كبيرة بأشكال الأجهزة، وهذا الشيء مهم بالنسبة لكثير من المستخدمين. ومواصفات الأجهزة أيضا تختلف، وهذا الموضوع غير موجود في آيفون. نحن بنشوف يعني أكثر سنة نزل فيها أجهزة آيفون بيكونوا 3 أجهزة، فطبعا ما في اختلاف يعني أكيد. فهذا هو الشق الإيجابي. أما الشق السلبي فهو أحيانا بضيع المستخدم شوي، خصوصا الكفيف اللي بيجي بده يشوف، طب أنا بما أنه عندي هالقد عدد كبير من الأجهزة وهالقد كبير من الشركات، طب أنا أي جهاز أستطيع أن أشتري وأعرف بأنه ما في مشاكل بسهولة الوصول أو أنه الأفضل لإلي؟ فهي مسألة بتضيع المستخدم، بتخليه يفكر أكثر، بتخليه أحيانا يقدم على شراء جهاز خاطئ، وبالتالي يمكن أن نضعها بالنسبة لكثير من المبتدئين بين النقاط السلبية، خصوصا وأنه كثرة الأجهزة وكثرة الواجهات وكثرة يعني التنوع الموجود تجعل مسألة وضع دليل ثابت يمكن المشي عليه خطوة بخطوة غير عملية. فيما يتعلق بمسألة أخرى أو مسألة سلبية أخرى، هي مسألة التحديثات في نظام أندرويد. بما أنه عندي كتير واجهات وكتير شركات، في كتير تفاوت بموضوع التحديثات، لأنه التحديثات لا تأتي كلها من شركة جوجل، يترك للشركة المنتجة للجهاز أن تقوم بتحديثاتها، وبالتالي المسألة تكون أحيانا في تفاوت مثل ما قلنا كتير بين الأنظمة الموجودة، وخصوصا أنه ما في شيء ثابت بالنسبة لكل شركة أن هي قديش حتدعم الجهاز، هل أصلا ستدعم الجهاز أم لا، خصوصا أنه في أجهزة كتير رخيصة الثمن الشركات المنتجة لها لا تقوم أبدا بتحديثها، تبقى على ما أتت عليه، وهذه الشركات حتى تقوم أحيانا برفض تحديث هذه الأجهزة حتى بالسيكوريتي باتشز أو الأمور اللي هي العلاقة بالأمان اللي تنتجها شركة جوجل، اللي تصدرها شركة جوجل، ويجب أن يتم تحديث الهواتف كلها فيها حتى لو لم يتم تغيير نظام أندرويد الموجود على الهاتف أو تحديثه للنظام الأحدث. هلأ طبعا الموضوع هون شوي في نقطة بدنا نحكي فيها، هي مسألة أنه التطبيقات بأندرويد تدعم أنظمة الأندرويد، نسخ أندرويد القديمة أكثر، لأنه في عنا هذه المشكلة، وبالتالي ممكن أن يعني أنا بدي أحكي عن توكباك مثلا، توكباك يدعم أندرويد 5.0 وما فوق، طبعا في ميزات مش موجودة على 5.0، موجودة مثلا بأندرويد 8 وما فوق، أوكي، بس حتى الاختلافات حتى الآن بسهولة الوصول ما كتير عم بتكون كبيرة بين نسخة ونسخة من أندرويد، خصوصا كما ذكرنا أنه توكباك هو برنامج مستقل عن النظام نفسه. فيما يتعلق بالنقطة السلبية الثالثة، هي العلاقة بمطوري التطبيقات الخاصة بالمكفوفين. يعني عم نشوف كتير من التطبيقات موجودة لآيفون لآي أو أس، يعني مش موجودة لأندرويد، لأنه عند المطورين في فكرة منتشرة أنه الكفيف لا يستخدم إلا آي أو أس، وأنه آي أو أس هو الوحيد سهل الوصول، وبالتالي ينتج كل التطبيقات لآي أو أس، وبعد فترة طويلة قد تنتج نسخة لأندرويد وقد لا تنتج. هلأ في مطورين عاملين العكس، مستفيدين من الحرية الموجودة بأندرويد أكتر وإمكانية التخصيص أكتر، ولكن غالبا تطبيقات الأشهر مثل مثلا لوكتال موني ريدر نحن منشوف أنه موجودة على آيفون مش موجودة على أندرويد مثلا، وفعليا حتى على أندرويد ما في قارئ عملة ممتاز بنفس الجودة الموجود فيها لوكتال موني ريدر على الآيفون. فيما يتعلق بالنقطة السلبية، نقطة سلبية أخرى، في عنا مسألة ما يسمى باستخدام الهاتف فور شراء دون إجراء تعديلات. هيدي بآيفون الشخص الكفيف بيحمل تليفونه بيشتريه بيشغله، بيكون عنده الشروحات المطلوبة، بيكون عارف شو بده يعمل، وما بيضطر يعدل بأي شيء، ما بيضطر يغير بالتطبيقات، ما بيضطر يغير بشيء، بيقدر يستخدم هاتفه بدون مشاكل. هيدا الشيء مش دايما متاح لأندرويد، حسب طبعا الشركة المنتجة لجهازك. في بعض الأحيان هناك تطبيقات أساسية بالجهاز لا تكون سهلة الوصول، مثل مثلا لوحة المفاتيح، ما يجعلك مضطرا لتنزيل تطبيقات بديلة، هيدا الشيء قد لا يكون متاح لبعض المبتدئين، إضافة لأنه قد لا توجد المعلومات الضرورية أمام هذا الشخص، أو قد لا يعلم من أين يحصل على هذه المعلومات، وقد تتضارب المعلومات في بعض الأحيان، وبالتالي ما يسمى بمثلا يعني نقدر نسميها هي experience out of the box، أو يعني إن يكون التليفون usable من أول لحظة أنا بشتري، هذه قد لا توجد بكثير من هواتف أندرويد، وبالتالي أنا أحتاج إلى وقت أكثر، إلى خبرة أكثر مع نظام لإمكانية حل مشاكلي بسهولة أكثر. وكرمال هيك نحن أحيان ننصح مبتدئين ما عندهم خبرة بالتقنيات أبدا باستخدام آيفون، لأنه حتى من النقاط السلبية بما يتعلق باستخدام أندرويد المكفوفين هو التضعضع للشروحات الموجودة، وما بيعرف الكفيف من وين بده يجيب الشرح المطلوب، من وين بده يجيب المعلومة، خصوصا وأنه مثل ما ذكرنا بعض الإعدادات قد تختلف بين واجهة وواجهة، بين شركة وشركة، وبالتالي المبتدئ أحيانا يجد نفسه ضايع، ما مش عارف حاله شو بده يعمل. فيفضل بهيدي الحالة أنه هو ما عنده الصبر وما عنده القوة التقنية الكافية أنه يشتري جهاز آيفون أو يستخدم جهاز أندرويد كجهاز بديل حتى يكون تعود عليه. هذه عموما النقاط السلبية المتعلقة بالنقاط الإيجابية والسلبية. خلينا نحكي الآن عن اختيار الجهاز الأفضل. طبعا هي إرشادات بسيطة ما رح نفوت فيها كتير بتفاصيل، بس خلينا ندخل قبل كل شيء بموضوع سهولة الوصول. طيب أي مشاكل تتعلق بسهولة الوصول لا يمكنني التغلب عليها مطلقا بجهازي، علي الابتعاد عن الجهاز اللي فيها المشاكل. قبل كل شيء عندي مشكلة أساسية، وهي أن يقوم منتج الجهاز بكل بساطة بحذف كل ما يتعلق بقارئ الشاشة ومفتاح اختصار قارئ الشاشة. هذا الموضوع قليل في هذه الأيام، لأنه بكل بساطة كما ذكرنا الشركات أصبحت تهتم أكثر بسهولة الوصول، ولكنه موجود أكثر شيء ببعض الشركات الصينية بهواتف رخيصة عند هذه الشركات. يعني أول شيء بتخلصوا منه بكل بساطة وهيك يعني من دون تفكير هو قارئ الشاشة توكباك ومفتاح اختصار سهولة الوصول. أنا بتذكر تجربة مع لينوفو لهاتف ما كان لإلي، كان موجود قارئ الشاشة بنظام أندرويد، عملوا تحديث طار قارئ الشاشة وطار كل شيء يتعلق بقارئ الشاشة، فهي مشكلة كبيرة للشخص الكفيف. في حال لم يوجد مفتاح الاختصار ما فيه يرجع غيره. طب قارئ الشاشة لوحده ما كان موجود، ممكن أرجع نزله، ولكن لم يوجد مفتاح الاختصار ما فيه حل للموضوع. الاختصار اللي هو بشغل فيه قارئ الشاشة في أندرويد 7 عفوا وما فوق، يعني أندرويد نوجا أندرويد 7 وما دون، اللي هو أندرويد نوجا وما دون، الاختصار هو عند التنصيب وضع إصبعين على الشاشة بشكل حتى يسمع صوت قارئ الشاشة وحتى يشتغل قارئ الشاشة. لما أكون بشاشة أخرى مش بالتنصيب، يعني بعدين عند تشغيل الجهاز وخلص ينتهي مرحلة التنصيب، أضغط على مفتاح التشغيل بشكل مطول power button، وبعدين بحط إصبعين على الشاشة وبنطر سهولة الوصول حتى تشتغل. فيما يتعلق بأندرويد 8 وما فوق، أصبح مفتاح الاختصار هو الضغط على مفتاحي خفض ورفع الصوت كمان بشكل مطول حتى سماع الصوت بشاشة التنصيب وبالشاشة وبداخل الجهاز. فيما يتعلق بالتنصيب وخطوات التنصيب، قد يكون هناك بعض مشاكل بسهولة الوصول، مثلاً أن تكون لوحة المفاتيح غير متوافقة، وبالتالي ما رح أقدر أحط الباسورد، ما رح أقدر أحط هذه الأمور، ولكن بقدر أعمل تخطي وبعد ذلك برجع بعملهم بعدين على رواق، ما في شيء ما برجع ينعمل. أما بالنسبة لا مفتاح الاختصار بداخل، بالنسبة لمفتاح الاختصار عند التنصيب، فمثل ما ذكرنا ما فينا نعدل إذا ما كان موجود، يعني قد تستخدم مساعدة شخص مبصر، لكن يفضل أن لا تشتري جهاز ما في عليه، يعني ما فيك تشغل قارئ الشاشة عند التنصيب. هناك مشكلة قد توجد عند بعض في بعض الهواتف، هي في حال قمت بوضع الشريحة قبل تشغيل الجهاز للمرة الأولى، هون قد تضع الشريحة وبالتالي الجهاز بياخد اللغة حسب شريحتك، ما يعني أنه مثلا أنت بمنطقة عربية قد تكون اللغة العربية هي اللي بتصير اللغة الافتراضية أول شيء، هذا ما يجعل ما في صوت اللغة العربية، لأن اللغة العربية غير مدعومة من خلال جوجل تي تي اس اللي هو آلة النطق الموجودة افتراضيا على الهواتف، وبالتالي عدم وجود الصوت حيشتغل قارئ الشاشة ولكن ما في صوت، ما في آلة نطق، وبالتالي كأنك أنت ما شغلت قارئ الشاشة، ما حتستفيد. هلا هذا الموضوع إذا في حدك حدا مبصر بيحل لك إياه، بكفي بكمل هو التنصيب وبعدين أنت بتنزل الأشياء المطلوبة، ما في مشكلة، بتغير اللغة حتى. بس يفضل إذا كنت أنت لوحدك ما في حدك حدا أن لا تقوم بوصل الشريحة، بوضع الشريحة قبل تنصيب الجهاز حتى ياخذ اللغة الافتراضية اللي هي غالبا بتكون اللغة الإنجليزية المدعومة من جوجل تي تي اس. هذا الموضوع اللي حكينا فيه أول شيء. تاني شيء مسألة الإعدادات والإشعارات. في حال كانت يعني شكل عرض الإشعارات غير متوافق، أو في حال كانت الإعدادات غير متوافقة كمان، يصبح من الصعب جدا حل الموضوع. هلأ حاليا أنا بعد تجاربي مع كثير من الشركات والهواتف، وعم نحكي عن المعروفة منها مش الشركات الصينية الرخيصة اللي يفترض أنه نبعد عنها قدر المستطاع، ما في مشاكل تذكر بهذا المجال. يعني غالبا ما تكون الإعدادات بشكل عام سهلة الوصول، إشعارات فيك توصلها بسهولة، كلها مسائل موجودة، ما في مشاكل. ولكن يفضل دائما أن تقوم إذا كنت قادر أن تقوم بتجربة الهاتف في المحل أو تجربته عند شخص آخر، أو البحث عن حدا بيعرف عن هذا الجهاز أو مستخدم جهاز من الشركة نفسها وما إلى هنالك، أو حتى أن تشتري الجهاز مع إمكانية الرد في حال ما لقيت فيه مشاكل. هلأ خلينا نحكي شوي عن مسائل ترتبط بسهولة الوصول، لكنها مش هي أساسية بسهولة الوصول، لكنها مرتبطة فيها بما يتعلق بمواصفات الجهاز. أنا حسب تجربتي الشخصية أفضل استخدام جهاز بأزرار موجودة، أزرار يعني تكون برمجية مش software buttons، يعني مش أزرار حقيقية على الشاشة، اللي هن التراجع و الشاشة الرئيسية و الريسنت أبس أو آخر التطبيقات المفتوحة. هلا في حال مثلا جهاز زر الشاشة الرئيسية مثلا هو موجود كزر عادي أوكي، بس غالبا ما بتكون المشكلة إنه هن هول أزرار بيكونوا تحت الشاشة لا تستطيع أن تلمسهم، مثلا زر التراجع أنت ما بتقدر تعرف إنه زر التراجع، مجرد الضغط على الزر سيؤدي وظيفته، بينما أنت على الأزرار الموجودة على الشاشة الضغط سوف يكون ضغطتين لأنه هو أوبشن على الشاشة، بينما توك باك ما رح يقدر يتعامل معه بضغطتين لما يكون زر عادي. ويفضل أنك تبعد، خصوصا إذا كنت مبتدئ أنك تبعد عن هذا الموضوع. أصلا غالبا الشركات هلأ عم بتروح صوب اتجاه الأزرار اللي موجودة على الشاشة وهذا الشيء أفضل، وحتى في شركات يعني بلشت تعتمد نظام الإشارات حتى بديل عن هاي الأزرار، يعني بيكون عندك مثل محل واحد زر واحد أنت بتطلع بإشارة لفوق خط تعمل وظيفة أخرى يمين شمال، يعني أنت هني عم بيحاولوا يقللوا قدر المستطاع، ولكن حتى الآن ما في خوف على الأزرار اللي هي على الشاشة لسه موجودة، وهي حتى الآن الأفضل بالتعامل بالنسبة للشخص الكفيف. فيما يتعلق بمسائل أخرى نقدر نحكي عن موضوع السعة. يفضل أن لا تشتري هاتف بسعة أقل من 16 جيجا بايت، لأنه بكل بساطة توك باك بده ياخد محل، مش محل كبير بس أنه هياخد آلة النطق، هي المشكلة اللي بتاخد محل برضو في بعض الأحيان، بتاخد محل في آلة نطق وبتاخد محل أكتر من 100 ميجا مثلا. فيفضل يعني أنت أن تستخدم هاتف ب 16 جيجا وما فوق، قديش بتزيدون قديش ما أحسن، وطبعا الموضوع نسبي أنت شو بتفضل أكيد، ولكن هذه كمينيموم ريكويرمنت. فيما يتعلق بالرام والبروسيسور اللي هن الأساس بموضوع كفاءة الجهاز، ففي عنا أكيد الرام مسألته سهلة، يفضل دائما أن تنتقل أو أن تنتقي هاتف من 3 جيجا رام وما فوق، لانه انا مثلا هلا هاتفي هواوي بي 10 لايت، انا اذا بشوف معدل استخدام الرام بيكون 2 جيجا تقريبا من اصل 4، وبالتالي يفضل اذا كنت عندك 3 وما فوق حيبقى عندك شيء غير مستخدم وهذا افضل. فيما يتعلق بالبروسيسور او وحده المعالجه، هذا موضوع بضيع شوي لان في كذا شركه عامله بروسيسورز، حنوضح شوي هيك بسرعه دون دخول في التقنيات، حنحكي بس عن اسماء. اذا بدنا نحكي في عنا اساسا كوالكوم، كوالكوم هن اللي عاملين اغلب البروسيسورز للهواتف من الشركات الكبرى ما عدا سامسونج اللي هن احيانا بروحوا للبروسيسورز المختصه فيهم. عندك كوالكوم سيري 800 اللي هو السيري الهاي اند يعني المواصفات العالية، إذا حصلت على 845 هو سناك دراجون 845 هي طبعا الأحدث. عندك 835 820 يعني هي حتى الوصول لواحد من كوالكوم سناك دراجون 800 صادر من 3 سنوات مثلا أو سنتين مثلا 820 هو يعتبر بكفاءة عالية، تستطيع أن تشغل توك باك وقارئة الشاشة وبرامج آلات النطق من دون مشاكل تذكر. يعني حتى أنت لو رحت لهاتف قديم كان من سنتين هاي أند ديفايس ما حيكون في عندك مشاكل، حيكون سريع وجيد. عندك السيري الثاني هي سيري 600، هي سيري للأجهزة المتوسطة برضو جيدة. السريين الآخرين هني سيري 400 وسيري 200، 200 يفضل تبعد عنه كتير، 400 إذا قادر تجيب شيء بسيري 600 أفضل طبعا. عندك هواوي عندهم بروسيسورز خاصين فيهم، بس هني حسب معلوماتي ما عندهم شيء متوسطات متدنية جدا، مواصفات متدنية جدا. عندك المواصفات المتوسطة كيرن سيري 600 يعني 658 659 657 هي مواصفاتها جيدة بالنسبة لقارئ الشاشة واستخدام صوت الوصول وكفاءة جهاز. وعندك السيري الأعلى اللي هو سيري 900 970 هو الأحدث. فيما يتعلق ب بعض الشركات بتاخد من ميديا تك، بروسيسورز معمولين من ميديا تك، يفضل تروح على سيري الهيليو، هيليو بي أو هيليو أكس اللي هو أعلى مواصفات. بالنسبة لا السيريات الأخرى ما في أي تجارب مع هيدي السيريات بالميديا تك، ما في صراحة أي تجربة مع سامسونج اكزينس، واصلا هو متعلق بشركه سامسونج ومش كل هواتف سامسونج اصلا تستخدم بروسيسور سامسونج. بالبطاريه طبعا يفضل انك تروح، لانه هلا الشاشات عم تكبر، كل ما الشاشه تكبر كل ما البطاريه تصير استخدامها اكبر والريزولوشن تبع الشاشه عم تعلى، فيفضل انك انت ما تجيب بطاريه اقل من 3000 ساعتها، لأنه بكل بساطة البطارية في قارئ شاشة عم يستخدمها عطول، في آلة نطق عم تحكي دايما معك بتليفونك، وهذا الشيء بيخلي بطارية أحيانا تتأثر. فيفضل كل ما أنك تجيب بطارية أفضل وأعلى مواصفات وأعلى سعة هذا الشيء أكيد حيكون أفضل. الأمور الأخرى هي تتعلق فيك أنت فيك يعني بشكل، هي أمور نسبية مثل ساعة الشاشة، مثل السبيكر إذا هو مونو أو ستيريو، مثل وجود منفذ 3.5 مليمتر اللي هو منفذ السماعات اللي هي وايرد، السماعات المعروفة طبعا بالنسبة للكل، اللي هو حتى الآن وجوده أفضل من عدمه بعض الهواتف لسه موجود فيها مثل بهواتف سامسونج. إضافة طبعا للمسائل الأخرى مثل إذا هو مقاوم للمي أو مش مقاوم للمي، وهي التفاصيل هاي تترك لك. ودائما يفضل أن تتأنى باختيار هاتفك، أن تقرأ عن الهاتف الذي تقوم باختياره، أن تجرب الهاتف إذا كان ذلك مستطاعا، وإذا كان مستطاع أيضا أن تمتلك وقت للتقرير أكنت ستستخدم الهاتف أم ستقوم برده. هذه هي الأمور الأساسية. طبعا كما ذكرت هاي محاضرة مقدمة فقط، حاولنا نحكي فيها بيسكس أسس، لأن في ناس كتير بيناتنا حتى ما بيعرفوا شو هو نظام أندرويد، مش مستخدمين لنظام أندرويد. حأفتح طبعا مجال الأسئلة، وأتمنى أن تكون المحاضرة موجود فيها معلومات مهمة ومفيدة للمبتدئين أكيد. وإن شاء الله في المحاضرة القادمة سوف نبدأ الدروس العملية.
Pause.